عفواً جزر الأمنية لما صار بغير دليل أو بوصلة قرآنية. إن شئنا نصلح إنسانا أو للعدل نقيم كيانا، فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن. فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صاحب الفضل العميم والخلق العظيم الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها المشاهد الكريم، بعد أن وقفنا في الحلقة السابقة وقفة متأنية مع قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. دائما مع الأمانة. ونفتتح اليوم لقاءنا بقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يخبر الله تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث صحيح لغيره، وهو في صحيح سنن الإمام الترمذي. قال ابن كثير: وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير وجود بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. وقد ذكر المفسرون أن الآية لها سبب نزول. كثير من المفسرين قالوا أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة حاجب الكعبة المعظمة، كان بيده مفتاح الكعبة، وعند موته دفعه إلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم في بيت الشيبي. وسبب نزولها في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح، فطلب العباس بن عبد المطلب مفتاح الكعبة لتنضاف له السدانة إلى السقاية، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فكسر ما كان فيها من الأوثان وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة، ثم قال: يا أيها الناس، هذه القبلة. فنزل عليه جبريل بهذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال عمر بن الخطاب: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، وما كنت سمعتها قبل منه. فدعا عثمان وشيبة فقال: خذاها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. قال ابن كثير: وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن أعظم صور الأمانات التي تدل عليها هذه الآيات الودائع التي تحفظ عندنا، يجب أن نردها لأصحابها. وقد استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته ابن عمه علي بن أبي طالب ليسلم المشركين الودائع التي استحفظها، مع أن هؤلاء المشركين هم الذين اضطروه إلى ترك وطنه في سبيل عقيدته، لكن أبى إلا أن يرجع إليهم ودائعهم، لأنه الصادق الأمين، ولأن الشريف لا يتضع ولا ينزل إلى مستوى الصغار. ففي شعب الإيمان للإمام البيهقي عن ميمون بن مهران موقوفا: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر، الأمانة والعهد وصلة الرحم. إن النفوس الضعيفة تجد المبررات للاستحواذ على الودائع وعدم تأديتها إلى أهلها، أحيانا بدعوى الخصومة مع صاحب الوديعة. فقد أقفل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب يوم الهجرة بما ذكرناه، وأحيانا أخرى لطول العهد وتقادم الزمن. والحقوق لا تسقط بالتقادم. وتأمل معي أيها المشاهد الكريم كيف تكون العقوبة يوم القيامة لمن يخون الأمانة. فعن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله. سبحان الله، يؤتى بالشهيد الذي قتل في سبيل الله فيقال له: أد أمانتك، فيقول: وأنا أؤديها، وكيف أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل له الأمانة في قعر جهنم، سبحان الله، كهيئتها يوم دفعت إليه، فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، قال: فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال زادان راوي الحديث: فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ فحدثته بما قال، فقال: صدق أخي، أما سمعت الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ هذا مصير من تسول له نفسه الاستحواذ على الأمانة. ومن صور الأمانة أيها الزوج وأيتها الزوجة الأمانة في العلاقة الزوجية، فللعلاقة الزوجية في الإسلام قداسة، فما يضمه البيت من شؤون العشرة بين الرجل والمرأة يجب أن يطوى ولا يروى، فلا يطلع عليه أحد مهما قرب. والدهماء من العامة يثرثرون بما يقع بينهم وبين أهلهم من أمور، ويجعلونه فاكهة مجالس السمر مع الأصدقاء، وكذلك تفعل النساء، وهذا فعل السفهاء، ووقاحة حرمها الله، واستنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل واستقبحه وشبهه بفعل الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يأمر بالفحشاء ويحب كشف العورات، فهي علامة مسجلة لإبليس منذ بدء الخليقة. فعن أسماء بنت زيد، وكانت تكنى بخطيبة النساء كما يسميها الخطيب البغدادي والحافظ ابن حجر العسقلاني، لأنها كانت تبادر وتسأل، وهذا الحديث موقف من مواقفها، كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، يعني سكتوا ولم يجيبوا. فقلت: أي والله يا رسول الله، إنهم يفعلون وإنهن يفعلن. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. رواه الإمام أحمد وهو صحيح أو حسن على الأقل. وكفى بهذا التشبيه تنفيرا للمسلم من ارتكاب هذه الحماقة وذلك الإسفاف. فليس يرضى مسلم لنفسه أن يكون شيطانا أو كالشيطان. كتم الأسرار بين الزوجين أمانة وإفشاؤها خيانة، وفاعل ذلك هو شر الناس عند الله منزلة. فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه الإمام مسلم. إذن التفاخر بالجماع حرام، وفاعله شيطان، وهو عند الله في شر منزلة عياذا بالله. أيها المشاهد الكريم، والمجالس أمانات، فلا تدع لسانك يفشي أسرارها ويذيع أخبارها. فكم من حبال تقطعت ومصالح تعطلت لاستهانة الناس بأمانة المجلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهي أمانة. رواه أبو داود. باب نقل الحديث، والحديث حسن صحيح. إذن لا تنقل حديثا سمعته في مجلس، فمن أخطر الأمانات شأنا حفظ الأسرار الناس وستر عوراتهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زوج حفصة كان من أصحاب رسول الله وممن قد شهد بدرا وتوفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر ولم يرجع إلي شيئا. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أي غضبت عليه أشد من غضبي على عثمان. فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. والحديث رواه البخاري. وفي رواية ذكرها ابن عبد البر المالكي في الاستيعاب عن سعيد بن المسيب قال: تأيم عثمان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأيمت حفصة من زوجها، فمر عمر بعثمان فقال له: هل لك في حفصة؟ وكان عثمان قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فلم يجبه، فشكى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تأخذ حفصة خيرا من عثمان، ويأخذ عثمان خيرا من حفصة. أتزوج أنا حفصة وأزوج عثمان خيرا منها أم كلثوم؟ هذا معنى الحديث. والشاهد في ذلك حرص أبي بكر وعثمان على عدم إفشاء السر. ومن الصور العملية للأمانة أن تنصح من استشارك، وأن تصدق مع من وثق برأيك. فقد جاء في الحديث الصحيح: المستشار مؤتمن. والحديث في الصحيح الجامع. وفي الحديث الحسن أيضا: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. فمن الخيانة أن يغرر المرء بأخيه فيشير عليه بما لا ينفعه، بل ربما بما قد يضره. ومن معاني الأمانة أيها العامل إتقان العمل وكتمان أسراره. ولذلك ترجم البخاري في كتاب الأحكام باب ما يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً، مشيراً بذلك إلى قول أبي بكر لزيد بن ثابت رضي الله عنهما حين أراد أن يستعمله، يعني أراد أن يوظفه، فقال: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، أي أمين غير متهم في أمانتك. فمن الأمانة أن يحرص العامل على أداء واجبه كاملاً، يبذل ويستفرغ الجهد ويحرص على الإتقان ويسهر على حقوق الناس التي وضعت بين يديه. وخيانة هذه الواجبات تتفاوت في الإثم من منصب إلى منصب بحسب تأثير منصب الموظف على البلاد والعباد وحياة الأمة. فبقدر ما ضيع من الحقوق وعطل من مصالح الناس يلحق الإثم فاعل ذلك، وترفع البركة من أجر من يفعل ذلك. ومن الأمانة ألا يستغل الرجل منصبه الذي عين فيه لجر منفعة إلى شخصه أو إلى أهله وقرابته. والمعروف أن الحكومات والشركات تمنح عمالها أجوراً معلومة، فمن أراد زيادة في المال باستغلال منصبه ونفوذه بالطرق الملتوية فما أخذه فهو سحت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك غلول. رواه أبو داود وهو صحيح. كل زيادة في المال جاءت باستعمال النفوذ والمنصب فهي اختلاس وسرقة من المال العام. ليسمع من يأخذ الرشوة في ثوب الهدية وتحت مسمى الهدية ليحابي فلانا أو يمرر معاملة لم تستوفي شروطها. فقد حدث أن استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، وابن اللتبية بضم اللام وبفتحها كلاهما صحيح، فاستعمله على الصدقة أي وظفه وبعثه ليجمع مال الصدقة أي مال الزكاة. فلما قدم بها قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال راوي الحديث: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، وقيل تيعر كلاهما صحيح، والمعنى تصيح أي الشاة تصيح. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه وهو يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. الحديث رواه البخاري ورواه مسلم في كتاب الإمارة. باب تحريم هدايا العمال. أيها الموظف المبتلى، استحضر هذا المشهد أمام عينيك وكأنك تراه، واسمع حكما صريحا فصيحا من صاحب الشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ودع عنك فتاوى الهوى والشيطان، وتصور أن الخائن المرتشي يحمل الرشوة ومهما كان حجمها ويلقى بها ربه بأي وجه يلقاه. واسمع كيف بلغ الموقف مداه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبرأ لربه ومولاه حين رفع يديه ورؤي بياض إبطيه فيقول: اللهم هل بلغت، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نعم نشهد أنك قد بلغت ووعظت ونصحت. قال البغوي في شرح السنة: في الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة والقضاة سحت، لأنه إنما يهدى إلى العامل ليغمض له في بعض ما يجب عليه أداؤه، ويبخس بحق المساكين، ويهدي إلى القاضي ليميل إليه في الحكم. أيها المشاهد الكريم، ماذا عن الموظف أو العامل الذي التزم حدود الله في وظيفته ويحذر من خيانة الواجب الذي ألقي على عاتقه؟ فهل تعلم أنه عند الله كالمجاهدين الذين يعلون كلمة الله والدين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العامل إذا استعملناه فأخذ حقه وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، فهو حسن لغيره. فيا أيها العامل والموظف والمسؤول، أنت بين طريقين، فاختر أيهما شئت، لكن اعلم أنك موقوف بين يدي الله عز وجل ومسؤول، وستسأل على النقير والقطمير والقليل والكثير، بل على الإبرة التي أخذتها أو استفدتها بغير حق. فعن عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي يوم القيامة، يعني ولو شيئا قليلا يسيرا مثل الإبرة. والحديث صحيح، رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما. أيها المشاهدون الكرام، أملي أننا جميعا قد فحصنا أنفسنا في مواطن الأمانة، من أسرار البيوت إلى أسرار المجالس وأسرار المناصب وأماناتها، وليحاسب كل واحد نفسه قبل أن يناقش الحساب غدا يوم القيامة. والله أسأل أن يعيننا جميعا على أداء الأمانة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Do 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 do.